التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الهدنة الإنسانية في اليمن تدخل حيز التنفيذ، وطهران تعتبرها خطوة تمهد للرفع الكامل للحصار. الأمين العام للجهاد الإسلامي يؤكد أن المجاهدين الفلسطينيين يرسمون ملامح المستقبل بعيداً عن قمم التطبيع. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن التصويت في البرلمان للإطاحة بنظامه هو مؤامرة أمريكية. تفاصيل النشرة. دخلت الهدنة بين تحالف العدوان السعودي والحكومة اليمنية حيز التنفيذ مساء أمس، وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ أنه بموجب هذه الهدنة تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا، وأكد أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق الهدنة على نحو يتضمن من الإجراءات الإنسانية المصاحبة. وأوضح أن بنود اتفاق الهدنة تتضمن تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة والسماح برحلتين جويتين من مطار صنعاء وإليه كل أسبوع. من جهته أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع التزام صنعاء بالوقف الشامل للعملية العسكرية طالما التزم الطرف الآخر بذلك. حول ردود الأفعال اليمنية بإعلان المبعوث الأممي هدنة إنسانية برعاية الأمم المتحدة، نستمع إلى التقرير التالي.
الترقب هو ما يسود المدن اليمنية بعد انطلاق سريان الهدنة الإنسانية والعسكرية التي أعلنتها الأمم المتحدة بموافقة جميع الأطراف، إذ عقب هذا الإعلان ترحيب واسع من الأوساط اليمنية مصحوب ببعض القلق خشية أن يكون مصير هذه الهدنة كمصير هدن سابقة انهارت في أيامها الأولى، حيث يؤكد المسؤولون في صنعاء أن نجاح الهدنة مرهون بالتنفيذ الفعلي لبنودها.
نجاح هذه الهدنة مرهون بمصداقية تعاطي دول العدوان، لذلك حري بها أن لا تختبر صبر أبناء الشعب اليمني، لا سيما وهنالك تعاطي جدي من قبل حكومة صنعاء بهذا المسار.
وتشير المصادر عن بدء الترتيبات لتنفيذ بنود الهدنة المحددة بشهرين والمتضمنة وقف العمليات العسكرية وفتحا جزئيا لمطار صنعاء وميناء الحديدة، على أن يلحق بالترتيبات خطوات أخرى مثل إطلاق الأسرى وفتح الممرات في المحافظات، خطوات ترى صنعاء أنها لا تلبي أدنى متطلبات اليمنيين لكنها تأمل أن تمهد لرفع كامل للحصار ووقف العدوان والوصول إلى حل نهائي وشامل.
لابد من إيقاف هذا العدوان على الشعب اليمني بعد صمود للشعب اليمني 7 سنوات تحطمت خلاله كافة الأهداف التي كان يسعى إلى تحقيقها العدوان.
ويشكل هذا التطور برأي كثيرين انتصارا جديدا لصنعاء، كونه جاء تلبية لاشتراطها الدائم بأولوية معالجة الملف الإنساني وما يتعلق بتخفيف معاناة الناس، كما يربط آخرون موافقة تحالف العدوان على الهدنة المؤقتة بالتصعيد الجوي من صنعاء ضد السعودية والتهديد بالمزيد من هجمات كسر الحصار المفروض.
رئيس رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بمبادرة المندوب الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في شؤون اليمن في إعلان هدنة إنسانية في اليمن، وأعرب سعيد خطيبزادة عن أمله بأن تشكل هذه الخطوة تمهيدا للرفع الكامل للحصار وإقرار وقف إطلاق النار الدائم في سياق الوصول إلى حل سياسي لأزمة اليمن. وأكد رؤية إيران المبنية على دعم الحل السياسي والإنساني في اليمن، وقال: نأمل بأن نشهد على أعتاب شهر رمضان المبارك في ظل إيلاء الأولوية للقضايا الإنسانية واستمرار الهدنة تحسن الظروف الإنسانية والتبادل الكامل للأسرى والسجناء بين أطراف النزاع في هذا البلد. أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن أمله بتعزيز وحدة الأمة الإسلامية في شهر رمضان المبارك لمواجهة جماعات الفرقة والتكفير، وجاء في برقيات تهنئة منفصلة وجهها السيد رئيسي إلى نظرائه في الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: إن النسائم شهر نزول القرآن الكريم بلغتنا مرة أخرى لينتهز المسلمون الفرصة لبلوغ الدرجات السامية بفضل التقوى وتزكية النفوس. وأعرب السيد رئيسي عن أمله باتخاذ خطوات مؤثرة لتعزيز الوحدة والتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية بجهود القادة والمفكرين ليشهد الجميع إزالة الظلم والاضطهاد وإرساء الأمن والسلام في أرجاء العالم لا سيما في فلسطين. قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إن المجاهدين الفلسطينيين يسجلون أروع نماذج التضحية والبطولة بالضفة الغربية ويرسمون ملامح المستقبل بعيدا عن قمم التطبيع. وأضاف زياد النخالة في كلمة أن علينا أن نحفظ وصايا الشهداء ونكمل مسيرتهم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني اختار مسيرة الجهاد طريقا للحرية، وقد تجسد ذلك في النقب والخضيرة وتلابيب، وأن الآتي سيكون أعظم طالما لدينا أمثال هؤلاء الفرسان. وكان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش قد أكد أن العمليات الفدائية الأخيرة جاءت ردا على التغول الصهيوني الأخير ومحاولات مصادرة الأراضي، كما أنها جاءت ردا على مؤتمر النقب الذي وصفه بقمة الشر والعار. أشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أنه قد يرفض نتيجة تصويت في البرلمان ربما يجري اليوم للإطاحة به. وأوضح عمران خان أن التصويت إجراء يتم بتنسيق من الولايات المتحدة التي اتهمها بمحاولة الإطاحة بالنظام في باكستان، وكانت أحزاب المعارضة قد قدمت اقتراحا بحجب الثقة عن عمران خان متهمة إياه بالفشل في إنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا وفي الوفاء بوعوده بجعل حكومته أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة. يشار إلى أن عمران خان كان قد دعا الباكستانيين للاحتجاج في كل المدن رفضا لما أسماها المؤامرات ضد الحكومة، وتحدث عن محاولة لتغيير النظام في البلاد. حول تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشأن ما وصفه بالمؤامرة الأمريكية للإطاحة بنظامه، نستمع إلى التقرير التالي.
مؤامرة دبرت من الأمريكيين للإطاحة به، هكذا وصف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأحداث الجارية في البلاد، داعيا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج السلمي قبيل تصويت على الثقة به في البرلمان. ويناقش البرلمان الباكستاني اقتراح حجب الثقة عن عمران خان الأحد على أن يصوت على الاقتراح في اليوم نفسه على الأرجح، وذلك في ظل اتهامات يوجهها له معارضوه بسوء الإدارة الاقتصادية وتراجع سياسته الخارجية.
لقد تلقيت رسالة تهديد من الولايات المتحدة بأنها ستسقط حكومتي لأنني رفضت إقامة قواعد عسكرية لها في أرضنا، ومن هنا فأن التحرك للإطاحة بي هو تدخل سافر من الولايات المتحدة في السياسة الداخلية لباكستان. ولقد قدمت إسلام أباد مذكرة احتجاج إلى السفارة الأمريكية بشأن هذه المؤامرة.
عمران خان وصف التحرك لعزله بأنه محاولة لتغيير النظام بدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه المؤامرات تأتي بعد أن زار موسكو في شباط فبراير الماضي والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتزامن مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
كيف يمكنني قبول النتيجة في حين أن العملية برمتها فقدت مصداقيتها؟ الولايات المتحدة تتدخل بشكل سافر في السياسة الداخلية لباكستان في محاولة لتغيير النظام.
خطاب رئيس الوزراء الباكستاني جاء بعد أن أجل افتتاح النقاشات في البرلمان بشأن مقترح حجب الثقة عنه. وكان نائب رئيس المجلس البرلماني قاسم خان سوري برر التأجيل برفض النواب مناقشة نقاط أخرى على جدول الأعمال قبل النظر في حجب الثقة. وتتهم الولايات المتحدة عمران خان بالانحياز إلى روسيا والصين، وهي تمكنت من سحب عدد من النواب المحسوبين على خان إلى صفوف خصومه السياسيين.
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية أن عملية نزع سلاح أوكرانيا تجري على قدم وساق، وقد تم تدمير قدراتها العسكرية بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية الخاصة. وقال ديمتري بيسكوف في حديث متلفز ردا على سؤال بشأن موقف موسكو في حال اعتداء الناتو على بيلاروسيا: إننا متحدون في إطار روسيا الاتحادية وفي إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وأضاف أن الهجوم على أي عضو من هذه المنظمة وخاصة على بيلاروسيا وهي أقرب حليف لنا هو هجوم على روسيا. حول آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
تزامنا مع انسحابها تدريجيا من كييف وضواحيها بعد تراجع اهتمام موسكو بهذه المعركة، القوات الروسية تحشد قواتها لحسم معركة دونباس شرقية أوكرانيا وسط أنباء عن تحرك كثيف للآليات والمعدات العسكرية الروسية باتجاه الحدود مع بيلاروسيا وعودتها لعبور الحدود الأوكرانية باتجاه الجنوب، حيث المسرح الأساسي للمواجهات المقبلة. تحرك يأتي فيما يجري تضييق الخناق على القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول المحاصرة التي لم تعد تسيطر سوى على 10% من مساحة المدينة، واستمرار القوات الروسية في تصعيد ضغوطها في محيط خيرسون. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي حذر من أن الوضع في شرق أوكرانيا لا يزال صعبا للغاية، وقال إن روسيا تستعد لشن ضربات جديدة في دونباس وخاركيف، مطالبا الدول الغربية بمنح بلاده طائرات للدفاع عن نفسها. استخبارات الجيش البريطاني قالت إن الحشود الروسية في هذا الاتجاه تضاعفت 3 مرات خلال الأسبوع الماضي، ما يؤشر إلى نيتها القيام بعمل كبير هناك. وأضافت أن القوات الأوكرانية تواصل التقدم مع استمرار انسحاب القوات الروسية من ضواحي العاصمة، كما أشارت إلى انسحاب الروس من مطار غوستوميل شمال كييف الذي كان مسرحا للقتال منذ بدء الحرب. فيما أعلنت هيئة القوات الأوكرانية أن الجيش الروسي يعيد نشر قواته لتنفيذ مزيد من العمليات شرقية البلاد. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي باستهداف مطارات عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة، إضافة إلى 97 منشأة عسكرية أوكرانية. وقالت إنها أسقطت طائرتين هليكوبتر وعشرات المسيرات الأوكرانية. يأتي هذا فيما يواصل الغرب تقديم دعمه العسكري لأوكرانيا. البنتاغون أعلن عن تقديم 300 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية لأوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات مسيرة وخدمات تصوير بالأقمار الصناعية التجارية. فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لنقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعتها في منطقة دونباس.
إلى العناوين. الهدنة الإنسانية في اليمن تدخل حيز التنفيذ، وطهران تعتبرها خطوة تمهد للرفع الكامل للحصار. الأمين العام للجهاد الإسلامي يؤكد أن المجاهدين الفلسطينيين يرسمون ملامح المستقبل بعيدا عن قمم التطبيع. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن التصويت في البرلمان للإطاحة بنظامه هو مؤامرة أمريكية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من أدب المقاومة.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة الجديدة بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأخوة والأخوات، الشاعر الإعلامي كمال علي إبراهيم ولد في قرية المغار في الجليل الأسفل عام 1951. تعلم في مدرستها الابتدائية إلى أن انتقل للمرحلة الثانوية عام 1965، حيث التحق بمدرسة الرامة الثانوية في بلدة الشاعر سميح القاسم، وتتلمذ على يد خيرة الأساتذة آنذاك، من بينهم الأستاذ الشاعر شكيب جهشان الذي زرع فيه حب اللغة العربية وأدابها، وخاصة الشعر الذي بدأ ينظمه منذ ذلك الوقت. وتخرج في سنة 1969. بعدها التحق بجامعة القدس لدراسة اللغة العربية وأدابها في سنة 1974، وحصل على المرتبة الأولى. بعدها عمل في الصحافة حتى عام 1978، حيث انتقل إلى الولايات المتحدة والتحق بجامعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وأنهى الدراسة لينال المرتبة الثانية في موضوع اللغة العربية.
وصل كمال إبراهيم كتابة الشعر ونظم قصائد في الغربة والحنين للوطن، وكان المبادر لتنظيم مؤتمر دولي للشعر في جامعة كاليفورنيا. شارك فيه أكثر من 17 شاعرا وشاعرة من الولايات المتحدة والعراق وإيران والهند والسودان والصومال وفلسطين. وبعد تخرجه من الجامعة وعودته إلى الوطن، التحق للعمل بسلك التعليم، حيث عمل مدرسا في مدرسة المغار الشاملة حتى عام 2007 عند خروجه للتقاعد، وتفرغ لإدارة موقعه الإخباري الثقافي سبيل الذي أنشأه في عام 2009.
وفي سنة 2006 جمع قصائده التي نظمها على امتداد عشرات السنين وأصدر مجموعته الشعرية الأولى. بعد ذلك أصدر على التوالي 20 إصدارا، منها كتاب دراسات في الأدب والباقي مجموعات شعرية. الشاعر كمال إبراهيم أيها الأحبة حاصل على جائزة نابولي العالمية من أكاديمية فيدريكو الثاني في بريطانيا، وجائزة الإبداع للأدب العربي عن فئة الشعر لعام 2014، وجائزة الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا والعديد من التكريمات وشهادات التقدير من مؤسسات عديدة.
أحبتنا الكرام، من إصدارات الشاعر حديث الجرماق أول مجاميعه الشعرية عام 2006، أنا وأنت والشعر شعر 2007، الفجر الأزرق شعر 2008، رحلة الطيور المهاجرة شعر 2010، وأوركسترا السكون شعر 2012، جرعات شوق شعر 2017، صراع الكلمات شعر 2018، نسمة الروح شعر 2019. أحبتنا الأفاضل، عندما نتحدث عن شعر كمال إبراهيم لا يمكن إلا أن نطرح موضوع الوضوح والغموض في الشعر، فشعر كمال إبراهيم كما لا يخفى على أحد شعر واضح مباشر، وقضية الوضوح والغموض في الشعر قضية قديمة قدم الشعر نفسه، جذورها ضاربة في أعماق القدم منذ نشوء الأدب في العصر الجاهلي، حيث كانت السمة الغالبة على الأدب آنذاك الوضوح، نظرا إلى أن تفكير العربي بعفويته يميل إلى الوضوح وينفر من الغموض.
وشعر كمال إبراهيم يعبر عن شخصيته الواضحة ويترجمها إلى أفعال وأقوال وقصائد غزيرة، فيقول في مقدمة ديوان الفجر الأزرق في قصائد هذه المجموعة كما في المجموعتين السابقتين: انتهجت الأسلوب نفسه الذي رسمته لي طريقا منذ البداية، وهو الوضوح والابتعاد عن الغموض والإبهام.
أعزائنا المستمعين، نتوقف بإزاء جانب من جوانب شاعرية الشاعر كمال إبراهيم عبر الحوار التالي، تفضلوا بالمتابعة.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ أمير سماوي الشاعر والأديب من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، عند مطالعتنا وقراءتنا لقصائد الشاعر الفلسطيني كمال إبراهيم نرى مفردة الحب طاغية على أشعار ومضامين الشاعر كمال إبراهيم. الحب بمعناه العام كحب الوطن، حب الأرض، حب الأم والناس. طيب كيف ترون هذا الشيء وتوظيفه لها في أشعاره المقاومة؟
يبدو أن الشاعر كمال إبراهيم الذي تجاوز فينا من عمره انشغل على نضجه وتنمية مستواه العلمي والثقافي قبل أن يبدأ كتابته الأدبية. ترى مجموعته الشعرية الأولى وهي مجموعة ما كتبه منذ طفولته أو منذ صبا أو منذ شباب عام 2006، وأسماها كتاب حديث الجرماق. هذا الكتاب يحتوي قصائد العربي الفصحى، يبدو أنه في كل فصل ينشر كتابا أصدر حتى تاريخه ما لا يقل عن 8 كتاب، بعضها دراسات في الأدب والنقد الأدبي والجماليات الأدبية. وعلى الرغم من أنه جرت معه عشرات اللقاءات الإذاعية العربية في مصر وفي لبنان والأردن وفي الخليج وفي المغرب العربي، إلا أنه حافظ على المستوى المتوسط. هلا هو من ناحية العاطفية ومن ناحية قصائد في شعره استطاع إحداث حالة صهر عاطفي ونفسي وعقلي لوعي لحالة الحب، بحيث نجد في قصائده أرض التي هي الأم الكبرى والوطن بهيئته النقي الصافي، وهنا وقد تعرض هذا الوطن لسطوة العدوان. حتى أنه كتب عن ريان الذي وقع في البئر في المغرب العربي. قصائده في الحب مثل عيناك يحبك أكثر، منتظرين نور وبهاء تتلوعين دعاء. أنا لن أذكر شعره. كل هذه القصائد جاءت لي تعكس الحالة العاطفية التقليدية للعاشق عاشق الوطن وعاشق الأرض وعاشق الأم وعاشق الطبيعة وعاشق المرأة. اشتهر بقصيدته المهم جدا إذا قلنا أنه شاعر مقاومي، التماس ضد قانون القومي، أي ضد قانون تبني العنصرية الصهيونية كأمة يهودية للكيان الصهيوني، وهذا يعني إهمال أو اعتبار الأقاقوميات الأخرى وخاصة القومية العربية من الدرجة الثانية. كتب أيضا قصائد مثل سعدني وموج السحر نسيم الشرق وتدركين سامحتك. هذه القصائد في مجملها هي عناوين تقليدية، ارتفع مستوى القصيدة قليلا وبقي في مستوى الأفق التقليدي، لم يجدد هذا الشعر. ديوانه الأخير عطر وجوى، قد يكون هذا الديوان فهم أنه لم يحدث هذه التجربة الشعرية الفردية الناضجة التي حاولت أن تكون تجربة فلسطينية محاكية لتجربة الشاعر نزار قباني في سوريا، إلا أنه أنا برأيي عجز عن هذا الأمر. لا أعرف لماذا حتى هذه اللحظة وهو بعد 60 من عمره ما يزال يكتب نفس النموذج من الشعر المحكي أو الفصلية بنفس المستوى الإبداعي. هل لأنه لم يسقل نفسه شعريا ليحقق هذه المكانة التي يبدو أنه أوجد الوسائل الإعلامية الخاصة به لإحداثها؟ أنا سأقول أن الشعر كما عرفه العرب، كلام العرب والفرس والإنجليز وغيرهم، لأنه كلام مخيل ذو معنى. هو لم يصل إلى هذا المخيل العميق، لم يصل إلى هذا المخيل الكثيف، لم يحدث تلك المعاني الجديدة الفريدة التي تؤسسه كشاعر يمثل تجربة شعرية خاصة به. مجموعاته وكتبه إلا إضافة عادية تقليدية للكم الهائل الذي نشره، ينشر على الساحة الثقافية بالداعي العربي.
نعم. شكري الجزيل لك أستاذ أمير سماوي الشاعر والأديب من سوريا، وفقكم الباري ورعاكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم على طيب متابعتكم حتى هذه اللحظة. والآن مستمعينا الأفاضل نتواصل مع حضراتكم لمتابعة ما تبقى من هذه الحلقة عبر استعراض المزيد من قصائد شاعرنا لهذا الأسبوع كمال إبراهيم.
نعم أعزائي الكرام، وموضوع الحب في شعر كمال إبراهيم هو الغرض الرئيس، ومنه تتفرع أغراض أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا به. فالحب جزء لا يتجزأ في كل القصائد في جميع الدواوين، والشاعر يعترف بأن الحب حالة قدرية لا تحكم للبشر فيها وليس لهم سلطة عليها. والشاعر يدمج بين الحبيبة ودلالات الطبيعة وبين العقيدة والإيحاءات الدينية، فيقول: جمالك جمال الطبيعة، وغيثك غيث الغمام، حبك علمني الشعر وحسن الكلام، علمني حب الإله والرسل الكرام، حبك فسر لي سر الكون ومعنى الغرام.
أيها الأحبة، من المعلوم أن قيمة الشعر تنبثق من صدقه وأصالته ومصداقيته في التعبير عن التجارب الحياتية التي تلم بالشاعر أو تؤثر في محيطه. ومن هنا نصل إلى مضمون حب الوطن، فللشاعر حس وطني جعله يدمج حبه وعشقه لحبيبته بحبه وعشقه لشعبه ولجميع أنحاء وطنه، مترجما هذا الحب بقصائد وجدانية تدور حول نساء وطنه ومواقعه، فأهدى قصيدة للجليلية وأخرى للكرملية وواحدة للجولانية. وفي ديوان رذاذ ومطر يقول الشاعر كمال إبراهيم:
أحبك يا بلادي، يا منبت الياسمين والعوسج، يا مرتع الغزلان، يا منشأ العروس والهودج. أحبك رغم المآسي والحروب، رغم الثكالى ومن يفجع. أحبك يا بلادي، يا شمسا في سماء الكون تسطع، يا مصر الرسول، يا مبعث الأنبياء، يا من أنت للديانات منبع.
مستمعينا الأفاضل، الشاعر الذي لا يتأثر بما حوله نراه يقوقع نفسه في برج عاجي، ولكن هناك شاعر يتأثر بما حوله ويؤلمه الوضع إلى حد أنه ينادي في قصيدة أفيقوا يا عرب في ديواني رحلة مع الفجر، فيقول:
أفيق يا عرب، أفيق يا عرب، ما بال شرقنا كقلبي حزين. بغداد تسبح في الذل والفرات ملوث بالدم والطين. أفيق يا عرب، لن يفوتكم شيء في الدين. دمشق تعاني البؤس والقهر يغزو فلسطين. الإرهاب والقتل يعم بلادنا في أيلولة وتشرين.
وكنفسه المحبة للوطن والتواقة للسلام، تأتي قصائده حاملة للمعاني الإنسانية السامية، وهو ما ينقلنا إلى البعد الإنساني. فإذا نظرنا إلى نصوص الشاعر كمال إبراهيم نجدها تكتسب قيمتها الكبيرة من معانيها الإنسانية النبيلة والسامية التي تجد من يؤيدها ويحبها. والأمثلة على ذلك كثيرة أيها الأحبة، فمن مجموعة الفجر الأزرق يقول:
يا من تقتلون القتيل وفي مراسم دفنه تخطبون، أرشدني ربي أن أكرهكم، علمني شعري أن أنبذكم إلى يوم القيامة وإلى يوم الدين.
ونلحظ غضب الشاعر في قصيدة تساؤلات حين يخاطب شاهد العصر بتساؤلات مؤلمة، إلى درجة أنه يقول:
يا شاهد هذا العصر، قل لي كيف يكون السلم في زمن يهدر فيه الدم ويسلب فيه الحق ويستفحل فيه الشر؟ يا شاهد هذا العصر، قل لي كيف يكون النصر في زمن يحكمه أنذال العصر.
وأخيرا وفي قصيدة الفتنة من ديواني رحلة مع الفجر يقول الشاعر:
يؤلمني أن الشرق لم يعد شرقا، تفشى به الوباء بات كئيبا حزين، يساق فيه الأبرياء للذبح بأمر الشياطين.
وبعد فهذا هو شاعر كمال إبراهيم، وهذا هو شعره الرائع الطافح بالمحبة الصادقة، بالوضوح في المعاملة، بالبراءة والإيمان بالإنسان. لهذا فهو يدعو إلى نبذ الظلم، إلى التسامح، إلى حب الوطن والحرية واحترام الإنسان. ومن يؤمن بكل ذلك لابد أن يكون محبا للحب، يرى كل شيء جميلا من منظار الحب.
أعزائي المستمعين، كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى المحطة القادمة من أدب المقاومة لنتعرف على المزيد من الشعراء. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة، وفي أمان الله.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور
يا رب رايد ستور،
وشوية راحت بال.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور يا رب رايد ستور، وشوية راحت بال.
يا رب بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وادري من مثلك إيدي تتلاشى كل محنتي. يا ربي بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وادري من مدلك يداي تتلاشى كل محنتي. المشتكى بس لك، لولاك عبدك هلاك. المشتكى بس لك، لولاك عبدك هلاك. عبدك مآس ومحا، يا رب شاف أشكال. يا رب عندي طلب بس على قد الحال،
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور يا رب رايد ستور، وشوية راحت بال.
تدر انت هذا العمر خلصت بالصفنات، وبشفت مات الضحيك وتشيع الدمعات. تدر انت هذا العمر خلصت بالصفنات، وبشفت مات الضحيك وتشيع الدمعات. بالزعل والفرح ما يوم حال صلاح، مزعل ويا الفرح ما يوم حال صلاح. مفاقمة الحزن يا رب صار جبال، يا رب عندي طلب بس على قد الحال،
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور يا رب رايد ستور، وشوية راحت بال.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احتيايا من قلب عاش المحنة وكبر بيه، احتيايا محب اتغذى المحبة وسهر ليه، احتيايا عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، احجاية ويهنى
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. لازم يكون دعاء كل مسلم عراقي وغير عراقي من بعد كل صلاة هو خلاص أهلنا وإخواننا بالمنطقة الشرقية كلها، وخصوصا منطقة القطيف بالمملكة العربية السعودية، من نظام آل سعود الدموي الوهابي الإرهابي. هذه السلالة اللي وضحنا أصولها اليهودية بحلقات سابقة سولفنا بيها عن تاريخهم الأسود. ألف رحمة وتحية للشهداء الأبرار من أهلنا وحبايبنا بالمنطقة الشرقية بمملكة الشر، الراحة وضحية الإجرام والبطش الوهابي من الشهيد السعيد الشيخ النمر رحمة الله عليه، إلى الشهداء الأبرار بالمجموعة الأخيرة اللي انعدموا ظلما وعدوانا بسيف آل سعود أبناء اليهود واتباعهم. وإحنا العراقيين يعنينا الظلم والإجرام السعودي قبل كل الشعوب العربية، لأن مكتوين بنار غدرهم وإجرامهم وتآمرهم من قبل مئات السنين، من هجوم عصاباتهم وقطاع الطرق التابعين إلهم على كربلاء المقدسة والنجف الأشرف سنة 1801 إلى اليوم. من الراجع تاريخ آل سعود، خصوصا تأسيس دولتهم الثالثة، لأن هالشلة هاي رضتهم قبائل منطقة شبه الجزيرة العربية وسقطت دولتهم مرتين. من الراجع تاريخهم راح نشوف أنه هذولة لولا العمالة المطلقة والتسليم والتبعية الكاملة للملكة البريطانية والدعم البريطاني إلهم ما كان يقدرون أبدا على تأسيس مملكتهم وكيانهم الإجرامي الدموي. ببدايات القرن العشرين، مكتب المستعمرات التابع للمخابرات البريطانية بالقاهرة كلف أحد ضباط الكبار اللي كان اسمه هاري سانت جون بريدش فيلبي، واللي نعرف الاختصار بجون فيلبي، على أن يختار زعيم عربي يقدر يقود ويوحد قبائل شبه الجزيرة العربية لتأسيس دولة تابعة للعرش البريطاني. جون فيلبي هو يقول بمذكراته، يقول ذاك الوقت كان الضابط توماس إدوارد لورنس كان طارح الشريف حسين جد الملك حسين ملك الأردن السابق وصاحب ثورة العرب على الحكم العثماني بالجزيرة العربية سنة 1914، طارح حسين يعني الشريف حسين لورانس طارح أن يكون هو الملك على شبه الجزيرة العربية، وكان تقريبا مقنع المخابرات البريطانية بالموضوع. لكن آني يعني جون فيلبي خالفت وطرحت البديل واللي هو عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وقدرت أقنعهم بالأسباب والأدلة اللي قدمتها هذا الحكي لمن؟ حكي جون فيلبي ضابط المخابرات البريطانية بمذكراته. الأدلة شنو؟ أولا الشريف حسين بمرحلة سابقة يحتاج يناه لطرد العثمانيين من شبه الجزيرة العربية، لكن هذا الرجل صاحب نسب وحسب شريف يتصل بقبيلة بني هاشم، قبيلة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى مكانته الاجتماعية والروحية الخاصة بين قبائل العرب، ولو صار ملك مستحيل راح يطيعنا بكل ما نريده من عنده، ولعله يخالفنا ويطالب بتوحيد كل البلدان العربية تحت تاجه، وهذا مو بصالحنا أبدا، وراح نحتاج إلى جهد وخسائر كبيرة حتى نزيحه من الحكم. بينما عبد العزيز آل سعود هذا أصله يهودي، جد مردخاي التاجر اليهودي اللي سولفنا عنه بحلقة سابقة، وما إلى أي التزام لا بعروبة ولا بدين، هو يعرف كل زين أن ما إلى حكم ولا شأن بين العرب من دون دعم بريطانيا. السبب الثاني اللي قدر بيه جون فيلبي اقناع المخابرات البريطانية على اختيار عبد العزيز آل سعود لحكم شبه الجزيرة العربية هو انه الشريف حسين بحكم انتماء القوم والديني ومكانته بين العرب مستحيل يقبل بمنح اليهود الصهاينة وطن فلسطين، حتى وان كان هذا يصب بمصلحة أصدقائه وداعميه البريطانيين، لكن عبد العزيز آل سعود راح يقبل بالموضوع من دون أي تردد، لأن هو جذوره يهودية ويفتخر بعمامة اليهود، واللي صنعت بريطانيا عرشة من الصفر راح يعمل حسب المصلحة البريطانية 100%. وفعلا اتبنت المخابرات البريطانية مشروع جون فيلبي بإقامة مملكة عبد العزيز آل سعود، وقدموا كل اللي طلبه، والطلبات كان من ضمنها وضع راتب شهري لعبد العزيز آل سعود مقداره 500 جنيه استرليني. عمي بوي هذا جون فيلبي ضابط من المخابرات البريطانية بمذكراته يذكر أنه مؤسس دولة آل سعود قبل ما يصير ملك، كان ياخذ راتب شهري عمي منين؟ من البريطانيين، مقداره 500 جنيه استرليني. وبس هو، أبوه عبد الرحمن آل سعود هم صرفوا له راتب مقداره 100 جنيه استرليني و25 جنيه لكل واحد من أخوة عبد العزيز آل سعود. بويا هذا أصل وتاريخ العمق العربي الجنوبي لبعض سياسيين بالعراق. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا اخوكم كريم ابو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة. من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
إليك نبتهي
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب، طابت أوقاتكم بكل خير ورحمة، وتقبل الله أعمالكم. أعزائنا الكرام، إن من أحب الشعر إلى الله هو ما اشتمل على مناجاته تبارك وتعالى، فصار من مصادق الاستجابة لدعوته الكريمة التي وجهها لعباده قائلا: أدعوني أستجب لكم. ولأشعار الدعاء والمناجاة جميل الأثر في تقوية ارتباط المؤمن بربه الكريم وترسيخ المعارف التوحيدية العرفانية في قلب المناجي، وهذا ما نلمحه في الأبيات التي اخترناها من شعر الأديب الأندلسي أبي عبد الله محمد بن يوسف الصريحي من أدباء القرن الثامن الهجري، حيث قال رحمه الله: هذه العوالم لفظ أنت معناه، كل يقول إذا استنطقته الله، بحر الوجود وفلك الكون جارية، وباسمك الله مجراه ومرساه، من نور وجهك ضاء الكون أجمعه حتى تشيد بالأفلاك مبناه، عرش وفرش وأملاك مسخرة، وكلها ساجد لله مولاه. سبحان من أوجد الأشياء من عدم، وأوسع الكون قبل الكون نعماه، من ينسب النور للأفلاك، قلت له: من أين أطلعت الأنوار لولاه. مولاي مولاي، بحر الجود أغرقني، والخلق أجمع في ذا البحر قد تاهوا، فالفلك تجري كما الأفلاك جارية، بحر السماء وبحر الأرض أشباه، وكلهم نعم للخلق شاملة. تبارك الله لا تحصى عطاياه. يا فاتق الرتق من هذا الوجود كما في سابق العلم قد خطت قضاياه، ما أقبح العبد أن ينسى وتذكره وأنت باللطف والإحسان ترعاه. غفرانك الله من جهل بليت به، فمن أفاد وجودي كيف أنساه. مني علي حجاب لست أرفعه إلا بتوفيق هدي منك ترضاه، فعد علي بما عودت من كرم، فأنت أكرم من أملت رحمه. أعزائنا الأفاضل، كانت هذه أبياتا في استمطار الرحمات الإلهية الكريمة، أنشأها الأديب الأندلسي أبو عبد الله محمد بن يوسف السريحي رحمه الله، وقد قرأناها لحضراتكم ضمن لقاء اليوم من برنامج إليك نبتهل. استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
دربي همي يثقلني، ذنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو، ما لي سواك أنا في حماك. فارحم عبدا نجاك يا الله، يا الله أنت الرجاء منك الهدى، يا الله يا الله.
هداك ما زلت أسير، وعلى العصيان ما عدت قدير، فآل دروبي واغفر ذنوبي، فأنا الفقير.